الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الإشكال الخامس وكيفية الجواب عنه. نكرر الإشكال الخامس نستذكره. الإشكال الخامس هكذا كان: إن الإجازة هل من المالك هل تتعلق بالعقد الصادر من الغاصب بنفس هذا العقد أو بغيره؟ فإن كانت متعلقة بنفس هذا العقد فالمفروض أن الغاصب نوى العقد عن نفسه، بمعنى أن الثمن يرجع إليه، لأن قال هكذا بعتك. الغاصب هيك يقول، هو غاصب كتاب، يقول للمشتري بعتك الكتاب الذي هو غصب الكتاب بدينار، بس الدينار لمن؟ هو له للغاصب، لأن قاعد يبيع عن نفسه، مو احنا مفروض كلامنا هذا ليس عن المالك. فإذا أجاز المالك هذا العقد لازمه دخول الثمن في ملك الغاصب وليس في ملك المالك المجيز، وهذا خلف ما نريده، الذي احنا نريده صحة الإجازة من المالك، بمعنى يقع العقد له والثمن له، هنا الثمن راح يصير للغاصب فلا ينفعنا هذا. وإذا فرض على أنه لا، الإجازة لا تتعلق بهذا، وإنما يعني بشنو؟ بهذا، وهو أن يكون الثمن للغاصب، وإنما بأن يكون الثمن للمالك. يعني بعتك الكتاب بدينار، بعتك الكتاب بدينار، لكنه ماذا؟ بدينار علما للمالك، فهذا لم ينشأ، هذا معناه عقد ليس عن 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 الغاصب، وإنما عقد راح يصير عن المالك، هذا لم ينشأ، فيلزم تعلق الإمضاء بما لم ينشأ. إذن المحذور هو هذا: إن تعلقت الإجازة بنفس ما سبق بما صدر يلزم من ذلك صيرورة الثمن ملكا للغاصب وليس للمالك، هذا خلف فرض الإجازة، لأن الإجازة الذي يريدها بحيث المالك يستفيد، والصحة تكون للمالك والفائدة تكون للمالك. وإذا فرض لا بنحو يرجع الثمن إلى المالك فهذا معناه العقد ليس عن 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 الغاصب، وإنما العقد راح يصير عن من؟ عن المالك، خلف الفرض لم ينشأ هذا العقد. هذا كان الإشكال الخامس. الشيخ الأنصاري أجاب عنه بما تقدم، هذا هم ما تذكرنا، قال صحيح إن المال أن الغاصب يبيع ماذا؟ يبيع، المفروض على أنه يبيع عن نفسه، ولكن نقول الثمن مسكوت عنه في العبارة، مسكوت عنه، يعني هكذا العبارة، عبارة الإيجاب بعتك الكتاب، بعتك يعني إلك الكتاب، بعتك أيها المشتري، مشتري خب ليس فضولية، بدينار، أما الدينار المن؟ المن الدينار مسكوت عنه، مسكوت عنه، لم العبارة لم تقل بدينار لي أنا وما قالت. فإذا مسكوت عنه يرجع إلى مقتضى المعاوضة، يعني من كان المثمن له يعود الثمن له أو إليه، هذا هو، فيرتفع حينئذ الإشكال. إذن الركيزة الذي ارتكز عليها الشيخ الأعظم هو أن الإيجاب الصادر من الغاصب، من الفضولي الغاصب، لا يبين أن الثمن يعود لمن، وإنما يقول الغاصب بعتك الكتاب بدينار، وبدينار بدينار علما مسكوت عنه، مقتضى المعاوضة من كان الكتاب له يكون الدينار له، وحيث أن الكتاب واقعا للمالك فالدينار يعود للمالك. نعم، الفضولي الغاصب بنى على أن الكتاب له فالدينار يكون، بس هذا بناؤه، لكنه المعاوضة الواقعية مقتضاها على أنه الثمن يعود إلى مالك الدينار، هكذا مالك الكتاب واقعا. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في مقام الجواب، وقد أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وكل هذا الذي بينا تكرار وليس فيه شيء جديد. محاضرتنا جديدة من الآن، وفيه صحيح إن العبارة مطلقة، يعني عبارة الغاصب هكذا بدينار، بعتك الكتاب بدينار، ولم يقل بدينار لي، ولكن من الواضح إن هذا في حكم المقدر، ولا يمكن غض النظر، ولا يمكن التغاضي عنه وغض النظر عنه، والمقدر كالمذكور، فالمنشأ في الحقيقة ليس هو ملكية الكتاب للمشتري بدينار، أما الدينار لمن؟ بشكل مسكوت عنه مطلق، لا لا ليس مسكوتا، إنما هو مسكوت عنه في مقام اللفظ، أما في مقام القصد والتقدير فهو بدينار للغاصب، حيث بنى، حيث بنى على أن الكتاب مو هيك مفروض ولا له، فالدينار لابد أن يبني، هذا ثمن بعد، يبني على أنه له، هذا لازم ذلك. وأفرض كلمة الدينار وردت مطلقة، لكنه هذا في حكم المذكور، فالمنشأ هو الحصة الخاصة، لا الحصة المطلقة، الحصة الخاصة، يعني بدينار يرجع إلي أنا أنا المنشئ الفضولي. وهذا نظير بيوعنا العادية، فحينما أقول أذهب أنا علما إلى البائع، شريدا أشتري، أنا افترض شريد أشتري، أريد أشتري ثلاجة افترض، فأقول للأبو الثلاجات أشتري منك ثلاجة، اشتريت منك، أو هو يقول بعتك الثلاجة بمليون دينار. خب بمليون دينار يعني المقصود شنو بمليون دينار؟ في منك، في كيسك، لا أنه بمليون دينار شنو مطلق، واضح هذا بعد. فحينئذ هذا مقدر، ويكون بالتالي المنشأ هو الحصة الخاصة، يعني بدينار، بدينار يرجع إلي أنا البائع الغصيب، هذا المقصود. فالمنشأ هو الحصة الخاصة، لا تمليك الدينار بشكل مطلق، بل تمليك لمن؟ تمليك إليه، يعني إله هو نفس الغاصب الفضولي. زين، فإذا على هذا الأساس، هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم، لا ينفعنا، لا ينفعنا شيئا كما هو واضح. إيه، وهذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني. ثم إن الشيخ قدس الله روحه الشريفة قال هذا الحل الذي ذكرته هو ينفعني، إن نفعني فهو ينفعني، طبيعي هو ما قال إن نفعني فهو ينفعني، أي من عندي بعد، إن نفعني فهو ينفعني، أين ينفعني؟ إذا كان البائع هو الـ هو الـ هو الـ شنو هو الفضولي، بأن قال هكذا: بعتك الكتاب، الكتاب الذي هو مفروض ملك الغير، بدينارين، فيأتي هذا الكلام الذي ذكرناه من أن كلمة الدينار لم يوضح أنها من كيسي إلى كيس من تدخل، تدخل إلى كيس من، لم يبين، فيرجع إلى مقتضى المعاوضة الواقعي. ولكن أحيانا يكون المشتري هو الفضولي، وتكون الصيغة هكذا، هكذا إذا كان المشتري هو الفضولي فيقول هكذا، يعني الكتاب هكذا يقول: اشتريت 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 الكتاب، اشتريت الكتاب بدينار، بحيث يدخل إلى ملكه بحيث يدخل إلى ملكه، أو يقول هكذا أحسن: اشتريت بدينار، اشتريت اشتريت بدينار الكتاب. هسه هنا همات صارت العبارة ماذا؟ العبارة صار هكذا، التعبير الذي هكذا المناسب: تملكت هكذا، تملكت ال، تملكت الثمن الدينار في مقابل ماذا؟ تملكت الثمن في مقابل الكتاب، تملكت الدينار، تملكت الدينار، تملكت. هذا همات صار حينئذ ماذا؟ تملكت الدينار، هكذا التعبير المناسب: تملكت هذا الكتاب، تملكت هذا الكتاب بهذه الدراهم، تملكت الكتاب أو اشتريت الكتاب بهذه الدراهم. هنا في مثل هذه الحالة أدخل في ملكه ماذا؟ أدخل في ملكه الكتاب، اشتريت الكتاب. فالفضولي هو المشتري الذي اشترى الكتاب وأدخله في ملكه، اشتريت الكتاب أو تملكت الكتاب بهذه الدراهم. فالدراهم صحيح هي مطلقة بس ما لنا شغل بها، المفروض هو ماذا يقول؟ اشتريت الكتاب، فأدخل الكتاب في ملكه، فعادت المشكلة آنذاك في مثل هذه الحالة إذا كان الفضولي مشتريان وقال هكذا: اشتريت الكتاب بالدراهم أو بهذه الدراهم، هذا ما يأثر بالدراهم أو بهذه الدراهم، المهم اشتريت الكتاب وتملكت الكتاب، فأدخل الكتاب في ملكه. وحينئذ نسأل: إذا أراد المالك أن يجيز، يجيز ماذا؟ يجيز هذا العقد، لازمه، لازمه أن الكتاب سوف يصير ملكا علما للمشتري، لأنه الإنشاء هيك قال: تملكت الكتاب، اشتريت الكتاب. وإذا كان ماذا؟ لنفسه، يدخل الكتاب إليه، فهذا لم ينشأ من قبل الفضولي، فما أنشئ لم يجاز لا يمكن تعلق الإجازة به، وما يمكن تعلق الإجازة به لم ينشأ. فالإشكال حينئذ يعود في مثل هذه الحالة فيما إذا فرضنا أن الفضول كان هو المشتري وأدخل الكتابة المثمنة في ملكه، حينئذ الإجازة إذا صدرت من المالك تتعلق بهذا البيع، ولازمه صيرورة الكتاب ملكا للمشتري. ولا يأتي الجواب السابق الذي ذكره من أنه ماذا، هناك قال أنه الثمن مطلق على منواله، هنا شنقول المثمن مطلق، لا ليس بمطلق، وإنما قال تملكت الكتابة، فعاد الإشكال حينئذ من جديد. فماذا نفعل؟ هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. فالخلاصة الشيخ قال الحل الذي ذكرته سابقا ينفع إذا كان البايع هو الفضولي، وقال بعت الكتاب بدينار. أما إذا لا قال اشتريت الكتاب بدينار، كان المشتري هو الفضولي، فالحل الذي ذكرناه لا يأتي. حتى مفروض هو دائما الفضولية كما تقولون، كما تقولون صحيح، يعني اشتريت الكتابة، هذا الكتابة أنا إلمن أقول لبو المكتبة بهذه الدراهم الذي هي ملك من المفروض، هيك يكون يصير كما تقولون، هذا مفروض هيك. فحينئذ ماذا نصنع؟ أجاب الشيخ الأعظم بجواب حاصله إن تملك المشتري الغاصب، تملك المشتري الفضولي الغاصب للكتاب بقوله تملكت الكتاب، إنما هو من حيث كون مالكا للثمن، يعني من حيث كون باني على تملك الثمن، لأن المفروض قاعد يشتري لنفسه وهو غاصب. فمن هذه الحيثية، من هذه الحيثية يدخل الكتاب إلى ملكه، فهو يدخل الكتاب إلى ملكه من حيثية أنه هو المالك للثمن. وحينئذ نقول الثابت لشيء من حيثية تقييدية معينة هو ثابت لتلك الحيثية التقييدية، فتملك الكتاب ثبت للمشتري الغاصب من يا باب من حيثية أنه مالك، بناء على هذا هو باني من حيثية أنه مالك المن للدراهم الذي هي ملك المالك. فمن هذه الحيثية ثبتت له ملكية الكتاب، فنطبق قاعدة وهي الثابت للشيء من حيثية تقييدية معينة هو ثابت لتلك الحيثية تقييدي. هذه ألفاظها وشعارها أكبر منين؟ من واقعها، من قبيل إذا قلت لك هكذا أكرم هذا الإنسان العالم، هذا الإنسان العالم أكو حيثية تقييدية وهي شنو؟ العالم، عالم عالم، ثبت وجوب الإكرام من هذه الحيثية. ففي الحقيقة وجوب الإكرام إلمن ثابت لا لهذا، وإنما ثابت إلمن للعالم لتلك الحيثية، قضية عرفية ترى وليست قضية ما بس ألفاظها، ماذا ألفاظها كبيرة. ففي موردنا همات كذلك نقول: المشتري بنى على ملكية الكتاب من باب أنه بنى على، لا تقول بنى، أدخل الكتاب في ملكه واشترى الكتاب وأدخله في ملكه من باب أنه ماذا؟ مالك علما للثمن. وحيث أن المالك للثمن حقيقة هو المالك وليس هذا الغاصب الفضولي، فحينئذ الكتاب يدخل في ملك من يثبت ملكيته للمالك وليس لهذا الفضولي. هكذا تغلب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على المشكلة هنا، هكذا تغلب. والجواب صحيح إن الفضولي قال: تملكت الكتاب. شنو تملكت الكتاب؟ تملكت الكتاب في مقابل ماذا؟ الدينار مثلا، من حيث أني مالك للدينار. لكن الحيثية التقييدية التي أنشأها ما هي؟ هل الحيثية التقييدية مطلقة أو مقيدة بكونها ثابتة له ومن حيث هو؟ في الحقيقة المنشأة، الحيثية التقييدية المنشأة ليست هي المطلقة وإنما المقيدة به إيه؟ يعني هكذا تملكت الكتاب مقابل الدينار، لكن الدينار المقيد بكوني أنا لا غيري، بكوني أنا المالك ماذا له. فالمنشأ ماذا؟ المالكية الخاصة الملحوظة، الحيثية التقييدية الملحوظة هي الحيثية التقييدية الخاصة، والملحوظ في مقام الإنشاء هو الحيثية التقييدية الخاصة لا الحيثية التقييدية المطلقة. حتى حينئذ يأتي ما أفاده الشيخ، فما أفاده الشيخ قدس سره، ينفع لو كانت الحيثية التقييدية الملحوظة هي المطلقة ونغض النظر عن المنشأ، والحال على أنه المنشأ هو الحيثية التقييدية الخاصة، يعني المالكية الثابتة له قصدي علماً للفضولي. فإذا على هذا الأساس لا تأتي تلك القاعدة، وهي أن الثابت للشيء من حيثية تقييدية هو ثابت لتلك الحيثية التقييدية. هذا يتم، هاي القاعدة، إذا كانت الحيثية التقييدية الملحوظة هي الحيثية شنو؟ الوسيعة المطلقة غير المقيدة، أما الملحوظة للغاصب المنشئ هي الحيثية ماذا؟ الخاصة. فحينئذ لا يأتي ما ذكره قدس سره، يعني الشيخ الأعظم. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام حل الإشكال الخامس، وقد اتضح التأمل فيه. ونقل قدس سره جوابا عن المحقق القمي، هذا بسيط بعد ما بي شيء. فإنه قدس سره أجاب بجوابين علهما يرجعان إلى جواب واحد. الجواب الأول قال: الإجازة من المالك حقيقتها تبديل الرضا، يعني أبدلتو، هو لما يقول أجستو هذا البيع، يعني تدري شو المعنى أجستو؟ أي القمي، مرزب القاسم القمي قاعد يقول معنى أجستو، يعني شنو؟ رضيت بأن يكون الكتاب لك في مقابل أن يكون في مقابل أن يكون العوض وهو الدينار لي، بينما هو المنشأ ماذا؟ أن يكون الدينار إلمن للغاصب، لأن باني الغاصب على أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه. القمي يقول الإجاجة أززتو يعني بدلت. الرضا، ذاك الرضا منين؟ ذلك الرضا من قبل، افترض شنو هو الفضولي، أبدلته بالرضا ماذا؟ بكوني الثمن لي. هذا إذا فرض الفضولية من هذا الجانب، وإذا كانت الفضولية من جانب الكتاب من ذاك الجانب يقول بكون الكتاب لي، هذا ما يأثر بعد. فخلاصة جوابه أنه أبدلت الرضا، فالإجازة مرجعها إلى أبدلت الرضا، ذاك الرضا برضا جديد. وأجاب بجواب ثاني وهو أني بقوله أجستو يبدل للرضا فقط، الرضا والإيجاب، أبدلت الرضا والإيجاب الذين كانا عن الفضول، أبدلتهما بكونهما لي. هذا ما ذكره قدس سره، وهو واضح الوهن. فإن الإجازة معناها إمضاء ما صدر، لا إنشاء شيء. هذا إنشاء شيء ماذا؟ جديد. وكيف تفسر أجستو؟ نقول للقمي شلون تفسر أجستو؟ يعني معناها أبدلت الرضا، أو أبدلت الرضا مع الإيجاب. هذا يعني هذا تفسير منين لك هذا يا قاموس يا عروف يا على أي حال؟ فالإجازة ليس معناها التبديل وإنشاء شيء جديد، وإنما معناها إمضاء ماذا؟ ما سبق. بينما على ما ذكره لا يتحقق إمضاء ما سبق. هذا بالنسبة إلى جواب القم. والفارق بين جوابه الأول وجوابه الثاني، يعني القمي، ما هو الفارق؟ في جوابه الأول أبدل الرضا فقط، في جوابه الثاني أبدل الرضا والإيجاب، يعني أبدل العقد كله، بدله تبديل العقد، يعني راح يصير الإجازة تبديل العقد وعقد جديد. بينما على الجواب الأول فقط تبديل الرضا. لكن الإشكال الذي يرد عليهما واحد، وهي أن الإجازة إمضاء لما سبق وليست إنشاء لشيء جديد. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.